أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، التي نأمل أن يكون واضحا ومطورا وداعما للسلوك العام داخل الأسرة، ما بين الآباء والأمهات وما بين الأبناء. اتكلمنا في الحلقتين السابقتين عن مبادئ الثقة بالنفس، عن بعض البوادر اللي ممكن نعملها عشان يبقى فيه ثقة عند أولادنا، ولكن أتوقف عند بعض النقاط من الحلقتين تلخيصا لما قلت. نبهت وقلت إن إحنا أما بتيجي تربي وتأمن مستقبل ابنك، عادة بنجري على التأمين المادي على اعتبار الظروف والضغوط اللي بنتعرض ليها، وبالتالي بحاول ان انا اوفر لهم مبلغ، اوفر لهم شقة، اوفر لهم سكن، اامن التعليم، اامن كذا، اامن كذا. والواقع بيقول ان ده مش التأمين الحقيقي اللي يخلي ابني قادر على الوصول للهدف والتفوق، لكن التأمين الحقيقي هو ان ابني يبقى عنده، ابني او بنتي، سمات الرجولة. وسمات الرجولة دي صفات بتكتسب من المجتمع المحيط، بتؤدي إلى أن البني آدم يقدر يكون يعني مهابر باللفظ البلدي، معافر، قادر على أنه هو يسلك طريقه، يذلل العقبات، يقدر يتخطاها، يوصل لهدفه، يحط هدف قدامه ويوصل له، عنده إصرار وعزيمة للوصول لده. فقلنا ان احنا عشان نقدر نطلع مسلم يعني متكامل، او بمعنى اصح مسلم ثابت على دينه، يبقى لازم تكون عنده سمات من سمات الرجولة، سواء كان ذكر او انثى. فالثقة بالنفس سمة موجودة في البنت وموجودة في الولد. فكرة تحمل المسؤولية موجودة في الولد وموجودة في البنت. الاعتماد على النفس فكرة الولد والبنت. الانتماء للبيت وللحياة وللدين ولغيرها من الأمور فكرة للولد وللبنت. أداء الواجبات فكرة للولد وللبنت. المبادرة، إن ابني يبقى مبادر في حل مشاكله بقى، في قدرته على إن هو ينجز أعماله، لإن هو يشوف مشكلة ويبادر إن يحلها. الشهامة، الحمية، حسن التصرف، كلها سمات من المفترض إنها تنمى داخل نفس أولادنا طالما أنا عاوز أطلع مسلم سليم. اتكلمت في الحلقات اللي فاتت ونوهت عن الكلام ده، لكن أأكد لك المعنى وأقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، كان القضية إن دول كفرة، على الكفر. يعني إيه على الكفر؟ يعني ما كانوش مؤمنين. وكان بيتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم ان دول بالذات ان الاسلام يعز بيهم. سبحان الله. ليه؟ لان كان في سمات في تركيبة شخصية كل واحد، اذا ما صلح اسلامه هيقدر يشيل الرسالة ويؤدي الواجب اللي عليه. عشان كده ابتهج الرسول صلى الله عليه وسلم بخالد بن الوليد، لان في سمات، سواء كان في الثقه بالنفس، الاعتماد على النفس، تولي المسؤوليه، الانتماء، اداء الواجبات، المبادره، الشهامه، الحميه، حسن التصرف، وكل دي سمات مطلوب ان انا اوفرها في التربيه لابني، وانا بحفظ القران الكريم، وانا بعلمه الافكار، وانا بقول له صلي، وانا بقول له الصح من الغلط. لكن فكرة ان احنا يبقى بنحفظ بس اي مكان اللي بنحفظه من غير ما اعد شخصية واثقة من نفسها معتمدة على ذاتها مسؤولة، يبقى في خلل في التربية هنا. فعشان كده اتكلمت المرة اللي فاتت وقلت ان احنا لازم نقوم ببعض النقاط عشان ندي لابننا الثقة، نديله فرصة للمحاولة والخطأ واحنا جنبه، وما نلوموش على الخطأ بقدر ما نتناقش معاه ليه الخطأ ده وقع وازاي نتلافى الخطأ ده. عادة اما بيخطئ ابني بلومه وبعد كده بندي محاضرة طويلة عريضة، لا استفاد ابني من الخطأ بتاعه ولا انا وصلت له ازاي يبقى واثق من امكانياته الحالية. الحاجة التانية، قلنا ان احنا اسلوب النقد المستمر او التوجيه المستمر دي مش وظيفة لا الاب ولا الام، ده حد عاوز يكسر حد قدامه ويقلل في قيمة حد قدامه ويضعف حد قدامه، وبالتالي مسألة التوجيه تتم بطريقة مناسبة لكل شخص على حسب الخطأ اللي أخطأه. لكن إن أنا يبقى ردود أفعالي دائما وظهوري دائما موجود إن أنا حاسب اوعى ما تعملش ما تعملش، دي وظيفة أي أب وأم؟ لا، مش وظيفته. وظيفتك إنك أنت تدرس هو الخطأ ده وقع ليه وإزاي أتلافى الخطأ ده وأتناقش مع ابني فيه، وخصوصا أما يوصل ابني سن 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات هيبتدي أتناقش معاه. النقطة التالتة، اوعى تبص لنص الكوباية الفاضي اللي دايما بنبص له. ونبهت على الناس ان النتائج اللي بدأت تظهر في 10 سنين 15 سنة اللي فاتت، من 15 سنة ما كنتش بسمع شاب او بنت او ولد او صغير او كبير يوم ما اقول له النتيجة بتاعتك كام يقول لي ناقص 2% او ناقص 1% او ناقص 5 درجات او 3 درجات. ده نوع من انواع يعني زي ما نقول سددان النفس. عشان كده الولد لما بيقولها بيقولها مكسوف، انا ناقص درجتين انا ناقص 5 درجات. ليه ما نقولوش جايب 97% جايب 96% جايب 90% جايب 95%؟ وده شيء جيد. والغريب في الاباء والامهات ابنك يجيب 90 تقول له ناقص 10 درجات راح فين، وتتناقش معاه وتحكمه في لحظة من المفترض ابني لابد وأن يسعد بإنجازه مؤقتا، وشوف النتائج بتاعته 10% دي أو 10 درجات دي راحت فين. اللي التركيز مثلا ما رجعش خلاص في الامتحان سهي عليه خلاص التفت لزملائه كتير، يبقى مطلوب ان انا اعرف السبب وما يكونش كل الاسباب اللي بتتقال اصله استهتار منه، اصل انت خايب زميلك اشطر، اصل انت لو عارف مصلحتك ما كنتش عملت كده. كل ده ضرب في الجناب. الطفل الحساس فيهم او الطفل العنيد او الطفل اللي حاسس بذاته شوية او الطفل اللي بيحتاج تشجيع، كل دول هياخدوا موقف مع مرور الوقت من اللي انت طلبه منهم، وبالتالي التعليم والدراسة هتبقى بالنسبة له شيء بايخ جدا لانه بيتلقى كتير من النقد من بابا ومن ماما. يبقى من الطبيعي ان احنا نبص لنص الكوباية المليان ونقول انجزنا كذا. في ناس اما بيجي يقولوا لاولادهم وضب الاوضه دي او اعمل الحاجه الفلانيه، بعد ما يوضبوا ويكملوا توضيب ينبروا انهم يتكلموا على السلبيات قبل ما يتكلموا ربنا يكرمك يا ابني جزاكم الله خيرا شكرا ميرسي ما حصلتش ايه ده فعلا ده مجهود كبير، وبعد كده نقوم بان احنا نساعد في النقاط اللي ناقصه في عمليه التوضيب والتنظيف وغيرها من الامور. وبالتالي مطلوب ده، وده نفس اللي بتعمله المعلمة في بعض أوقات، اللي هي المعلمات اللي عندهم حول في نظرتهم للطفل، فاللي بيجيب 18 من 20 لا يكرم في الفصل، اللي بيكرموا هم 20 من 20، وال 18 من 20 اللي جايب 90% إكسلنت ممتاز ما يكرمش. ويوم ما يجي الولد الصغير اللي هو في أولى ابتدائي ويقولها يا ميس أنا شاطر، لا أنت خايب أنت جايب درجتين ناقص. الجو ده مش هيطلع منه شاب عنده ثقة في نفسه ومقدراته واخد بإمكانياته وعليها. بالمنظر ده أنا بقتل الثقة داخل نفوس أولادنا وأطفيها، خليها أطفيها أحسن، وخليه دايما مزعزع من قدرته من إمكانياته. فده مطلوب. عشان كده أما بنتكلم على الثقة وتولي المسؤولية وإن ابني يبقى مبادر ومعرفش إيه وبتاع والكلام ده، عادة كتك دهية، مفيش ثقة. يا أخي اعتمد على نفسك، يا أخي صرف أمورك. وننبري إن إحنا ننتقد الطفل أو الولد أو الشاب أو المراهق أو غيره وإحنا المتسببين في المقام الأول لهذا الأسلوب. في طريقة كده عجيبة، طريقتين خلاص عشان أوجه بيهم الأولاد، منتشرين جدا، إن أنا أما أسد نفسه خلاص وأقلل من إمكانياته، الولد يجتهد ويزود في نشاطه وحيويته عشان ينجز ويعوض اللي هو ما عملوش. دي طريقة ان هي تنتقد، تفضل تبقى نقاد، تشوف الولد تديله في كلام، تشوف البنت تديها في كلام، تسد نفسها. هي دي نتيجة، هو ده اسلوب، هي دي طريقة، هي دي تعاملات، هو دي طريقة بتختاري بيها صداقاتك كتكنيل انت وصداقاتك، ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ كل الكلام ده بيتقال على محمل نية خالصة ان انا عاوز ابني يبقى احسن فبنتقده. الاسلوب ده اسلوب سلبي بيؤدي لمشاكل نفسية كتيرة بنشوفها اما الولد يوصل لسن 26-27 والبنت توصل لنفس السن، سواء متجوزة او مرتبطة او 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 ما الى ذلك، او مخلفة او عندها اولاد او عندها اطفال. الثقة ممسوحة على الاخر، قدرتها على انها تثق في مقدراتها ضعيفة، فدي هتنجح ازاي وهتربي عيال ازاي؟ والاب اللي ثقته ضعيفة دي اللي كبر على كده هيربي اولاد ازاي؟ عشان كده احنا عادة بنجعجع كتير في البيوت وصوتنا بيجيب اخر الشارع وبنعلي اصواتنا، لان احنا لو واثقين ان عندنا اساليب تربوية متنوعة نقدر نتعامل بيها مع اي مشكلة من المشاكل كنا هدينا واستقرينا وعندنا قدرة على ان احنا نقول دي مش هتنفع بالطريقة دي. طب تعال نفكر ازاي تعمل صداقة وصحوبية مع طفل مش عارف يعمل صداقة وصحوبية. طفل نتائجه 90% وعاوز ارتقي بيه، ابحث عن السبب وراه، اسأل المدرسين وافهم قبل ما اكيل الاتهامات لابني ويتضح بعد ذلك ان هو عنده مشكلة غصب عنه. اتذكر دائما حالة بنوت عندها 5 سنوات كانت بتنتقد في الخط اللي بتكتبه، كانت تنتقد لمستواها الدراسي، كانت تنتقد لأسلوبها في المشي، كانت تنتقد في سلوكها في التعامل والسلام مع الآخرين. واكتشفوا بعد كده ان نظرها في منتهى الضعف، وما حطوا النظارة بدأت تكتب بشكل جيد، بدأت تشوف. البنت قالت جملة يوميها لباباها ومامتها، مامتها دمعت لأنها البنت دي شافت منها أيام بيضة في المذاكرة وفي الدراسة، يا ماما أنا أول مرة أشوف الدنيا دي. أما حطت النظارة قدامها، وبالتالي لازم يكون عندي المجهود النفسي والمجهود الإنساني والرغبة إن أنا أبحث وراء أولادي عشان ما نصدرش مشاكل للمستقبل، سواء كان في عمل، سواء كان في تأثير في الآخرين، سواء كان في رؤية للمستقبل أو لهدف أو لارتباط أو غيرها من الأمور. عشان كده الثقة بالنفس مطلوب إن احنا نزرعها في أولاد. بعد كده اتكلمنا في نقطة مهمة، إن احنا ما نلجأش للأساليب الغوغائية، الأساليب اللي بيبقى فيها نوع من أنواع الانفعال الزايد اللي غير مبرر، الطريقة الحادة في ردود الأفعال، سواء حدة الصوت، سواء كان التكشيرة 111، سواء كان الضرب، سواء كان التحقير، سواء كان التقليل، سواء كان المقارنة بالآخرين باستمرار وبشكل متكرر، سواء كان مقارنة مع الإخوات وده بيسبب بعد كده إغار للصدور ومشاكل داخل الأسرة بين الأخ وأخوه أو الأخ وأخته، وفي نفس الوقت ما بينه وما بين أولاد عمامه أو أولاد خلانه أو أصدقائه أو أصحابه أو غيرها من الأمور. النقاط دي مطلوب إن أنا أكون بعيد عنها خلاص، وأبعد عن الأساليب دي عشان ابني يبقى في ثقة بالنفس ومقدرات. الحاجة الأهم في الثقة إن أنا أشوف ابني قادر يعمل إيه في الفترة دي وأديله، وأزود الجهد بتاعه مرة في اتنين في تلاتة في أربعة بشكل متدرج معقول بالنسبة لقدرات الطفل. كان في ولد عنده 8 سنوات، والولد ده كان رائع جدا في حفظ القرآن الكريم، دراسيا كان شاطر، في نفس الوقت كان بيلعب كاراتيه، وفي نفس الوقت مقدرات أدابه وأخلاقه جميلة جدا. بقى على سن 8 سنوات بدأ يروح التدريب بالعافية، الحفظ مش عاوز يكمل، الدراسة مش مركز، اسلوبه وطريقته بقى فيها رد، فبقى فيه اسلوب من اساليب العند ضد انه يكمل المشوار اللي بيمشي عليه. اما تشوفوا الاسباب اللي دعت الولد اللي كان في سن 5 سنوات و6 سنوات واعد بانه هيبقى من الولد ده يعني حاجة رائعة متكاملة قادرة على انها تنجز وتعمل وتجيب حاجات، في نفس الوقت في سن 8 سنوات الصورة مغيرة تماما، لان في حاجتين حصلوا. نمرة رقم 1، ما سمحتش للطفل ان يلعب وياخد فترته الطبيعية من اللعب في السن ده، زي ما بحمله مسؤوليات اديله فرصة ان يلعب براحته خلاص وبشكل متدرج. الحاجة التانية ان اسلوب الاب واسلوب الام كان دايما خلاص ما فيهوش تشجيع، برافو عليك انت انجزت النهارده، ونتيجه للانجاز ده انت هتاخد الكلام ده، انت رائع في الحفظ، وان احنا نعمل له حفله كل ما يحفظ جزء من الاجزاء، بانه دراسيا ممتاز، وان المدرسين يكرموه او يجيبوا له هدايا او غيرها من الامور، كانوا شغالينه موظف خلاص باكله وبشربه، ما كانش فيه اسلوب التشجيع الدائم المستمر، نسيوا اسلوب التشجيع واعتقدوا ان من الطبيعي ان ابني يبقى متفوق، الطبيعي انه يبقى رياضي، الطبيعي انه يبقى حافظ، الطبيعي انه يبقى كذا طالما بياكل وبيشرب ونوفر له كل الامكانيات المتاحه. لكن ما فهمناش ان في نفسيه، ان دي مش مكنه، ان مدخله مختلف وطريقته مختلفه. فالثقة بالنفس دي في بعض أوقات بتحتاج أساليب وطرق. طب إيه موضوع الثقة والموضوع والقصة؟ لأن الولد ده بدأ يكال له اتهامات، واللي ما كانوش بيشجعوه في الماضي بدأوا يديله في جنابه، أنت بقيت خايب، أنت ما بقيتش شاطر، أنت بقيت معافر، أنت بقيت عنيد، أنت بقيت بتضايقنا، أنت مزعل ماما، أنت مزعل بابا، أنت 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 أنت. الطبيعي أن أنا أبقى واثق في نفسي طبعا وإمكانياتي عالية جدا وقادر على الإنجاز، وما حصلتش طبعا هتنيل على عيني وثقتي بنفسي هتضعف، وفي نفس الوقت هاخد الصورة بتاعت العند وابتدي أجازة سلبا وابتدي أكلكع الطفل ويطلع لي كل خيعة كده جميل أو ظريفة للمستقبل يفوت في الكل، ويوصل لمرحلة المراهقة اللي 14 سنة 15 سنة ما تقدرش عليه. حركه بقى إذا كنت شاطر، الشاب اللي عنده 15 سنة أو البنت اللي عندها 16 سنة دي هتحركها إزاي؟ هتدفعها إزاي لأنها تحفظ مثلا أو تلعب أو تتنطط أو تعمل أو تنجز أو تدرس أو غيرها من الأمور. عشان كده إذا أردتوا أنكم تبنوا تركيبة شخصية متوازنة عند الأولاد، يبقى لازم توازنوا ما بين المتطلبات بتاعتكم، سواء كان إنهم يبقوا متفوقين دراسيا، إنهم يبقوا أخلاقيا على مستوى عالي، إنهم رياضيا يبقى عندهم فتنس واضح، إنهم أخلاقيا يبقوا على مستوى مرضي، وفي نفس الوقت في خضم ده أنا بحافظ على المنتج بتاعي الأساسي اللي بيشيل كل ده اللي هي النفسية اللي هي ان احنا ناخد بالنا من ده. انا اعلم تماما ان هناك مجموعة من الناس لهم افكار ان النفسية دي اي كلام وملهاش اي اهتمام، وبيلغوا ان في نفسية للشخص تستطيع انها تمتلئ وتنجز وتعمل انجازات ضخمة ومعجزات حقيقية في الحياة نتيجة لان انا مجرد بقول له برافو عليك، شاطر، انجزت، انت كويس، انت تقدر تعمل حاجة، انت مختلف، انت ربنا اختارك عشان تعمل حاجة مميزة. الكلام الطيب ده خلاص من المفترض ان يكون الاساس في التعامل مع اولادنا. اذا اخطأوا يا ستي بنمنع عنهم شيء معين هم بيحبوه بشكل او باخر، قبل ما بنمنع عنهم حاجة بيحبوها بنتناقش معاهم، قبل ما بنتناقش معاهم بنقول لهم الخطأ بتاعهم وان هو من المفترض انه ما يغلطش الغلطة دي لان عنده مقدرات وقدرة انه يعمل احسن من كده. الثقة ده موضوع مهم، وبيبان الثقة قوي وبيتبلور اكتر في تكوين الصداقة والصحبة، بيبان اكتر في انجازي في الدراسة، بيبان اكتر ايام الامتحانات، بيبان اكتر في ايام المراهقة يوم ما يبقى الولد بيكون صداقات ومجموعات واهتمامات ونشاطات وغيرها من الامور، بتبان وبتبان بشكل مهم نتكلم عليه. بس ناخد اتصال لان في اتصالات، طبعا انا عاوز انوه ان في اتصالات كتيرة وبتوصل لنا لكن ما بنقدرش ناخد كتير من الاتصالات او بناخد بعض الاتصالات البسيطة، نعتذر للباقين وتحاولوا معانا في الحلقات القادمة ان شاء الله، لكن غصب عننا لان بيبقى في كلام مهم ورسالة عاوز اوصلها بشكل متكامل، قد يكون التليفون يقطع هذه الرسالة ليكم، لكن هنبتدي ناخد الاتصالات من دلوقتي. السلام عليكم. أستاذ أسامة.
ألو.
أيوة أستاذ أسامة تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
تمام الحمد لله.
جزاك الله خيرا وربنا يجزيك عنا كل خير يا رب، وربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك في القناة والقائمين على القناة.
أمين يا رب. تفضل يا فندم.
الموضوع طبعا حضرتك بتتكلم فيه موضوع كويس جدا جدا وهو حاجة كويسة جدا، ويا رب كل الناس يا رب الآباء اللي هم وإحنا وأنا أولهم أعمل كده، ويا ريت نخلي الثقة عند أولادنا كويسة لأن ده طبعا العائد بتاعها حاجة حلوة جدا وهيطلع جيل كويس وربنا يجزيك كل خير. انا عندي بس كام سؤال، فمعلش يعني كام سؤال طوال شويه كده عشان بس انا لسه اول بنوته ليا فيعني قلقان شويه ونفسي يعني ولو انفذ 50% بالظبط من الكلام اللي حضرتك بتقوله، مش لازم 100%، انا نفسي بس يعني انفذ، يعني ربنا يعني ان انا اطلع بنت كويسه بتحب دينها بتحب عايزه تبقى كويسه فيها. عشان ما اطولش على حضرتك بس، ف اول حاجه هي عندها تقريبا سنه وثمان شهور. بالنسبه للتلفزيون الكرتون قناه الاطفال اللي هي قناه الاطفال الاغاني والحاجات اللي هي ايه بتلهي الاطفال عن اي حاجه، بتحب تنام عليها دايما، بتحب هي تطلب هات لي كذا يعني بالاشاره او مثلا بتقول حاجه انا بفهمها لازم نجيب لها كده، بتنام على الحاجه دي. حاضر. هل ده صح ولا غلط؟
طيب يعني السؤال اللي بعده
على كده ولا لا نمنع؟ لا مش هتتفرجي على كده، هي بتعيط بطريقه هستيريه.
حاضر هقول لك. حاضر السؤال اللي بعده.
تمام. في وبالنسبه طب يعني لو انا هعمل كده هو انا مش سامع حضرتك خالص والله يا امام.
اتفضل يا فندم. خالص يعني اتفضل حضرتك على الهواء. طيب تقطع الاتصال. اتصال اخر. السلام عليكم. انقطع. شكرا. طيب خلينا جميل التفاعل ده، وجميل وما زلت بنوه من الحلقه اللي فاتت ان صوت الاباء بدا يظهر، وده شيء في منتهى الـ 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 الروعه بالنسبه لي، لان عاده الهموم في البيوت ان الام هي القائمه بعمليه التربيه والتوجيه طول الوقت في غياب الاب، لان في مقدرات مادية ومسؤوليات وعمل وحاجات كتيرة بتؤدي إلى غيابه فترة طويلة، فلا يشترك في العملية التربوية. لكن كوني أسمع أستاذ أسامة أو غير الأستاذ أسامة المرة اللي فاتت ده شيء يسعدني ويحسسني أن هناك يعني في يعني نوع من أنواع التفاعل الجيد داخل الأسرة. أستاذ أسامة بيسأل سؤال، خلاص بنتكلم على البنوتة سنة وثمانية أشهر، تلفزيون وكرتون وغيرها من الأمور، البنوتة بتعيط أما بتمنع عنها الكرتون أو التلفزيون أو غيرها من الحاجات دي، وبتطلب ده أثناء النوم. طيب خلينا واقعيين ونتكلم واحد اتنين تلاتة مجردين. نمرة واحد، موضوع التلفزيون والكرتون من 10 15 سنة ما كانش فيه الحجم المخيف من القنوات بتاعت الأطفال والكرتون وغيرها من الاهتمامات بتاعت الأطفال. الحاجة التانية، أهو أنا بتكلم أهو، الأصل في التلفزيون وفي الكرتون وفي قنوات الأطفال المنع في السن الصغير اللي هو أول سنة وتاني سنة تالت سنة بالعافية أما ممكن لهم، وخصوصا لما يبتدي الطفل يتكلم ويتفاعل اجتماعيا. الحاجة التالتة، التلفزيون والكرتون خلاص وغيرها من قنوات الأطفال، سواء كانت قنوات بقى بتقول أناشيد ما بتقولش أناشيد، بتعمل مش بتعمل، من المفترض إن دي من المحرمات خلاص بالنسبة لنا في العملية التوجيهية وعلى الجهاز العصبي أثرها سلبية، لأن الأطفال اللي عندهم استعداد إن الجهاز العصبي يحصل له كسل بتؤدي ده لتأخر الكلام، بتؤدي إلى تأخر تشتت الانتباه، بتؤدي إلى الحركة المفرطة، بتؤدي إلى إن الاستجابة للأوامر تبقى ضعيفة، تؤدي إلى العنف في بعض أوقات، تؤدي إلى عدم وجود أصدقاء، تؤدي إلى السلوك بتاع البنوتة اللي عندها سن سنة وثمانية أشهر راسها وألف سيف لازم أتفرج على التلفزيون وتقعد تعيط خلاص. وبالتالي مطلوب إن إحنا نبقى الثلاث نقط واضحين. النقطة الرابعة وده الأهم، أولادنا ممكن يعيشوا من غير تلفزيون؟ وارد جدا، لأن مشكلتنا مع التلفزيون إن ماما مشغولة فبتحط أولادها قدام التلفزيون تلهيهم شوية عبال ما تخلص، أو الطفل بيبقى أهدأ حالا قدام التلفزيون والكرتون، لكن ما ناخدش بالنا إن الآثار السلبية العائدة عليهم من التلفزيون ومن الكرتون أضعاف أضعاف الفايدة اللي قد يعتقد البعض إنها بتوصل لهم من التلفزيون والكرتون وغيرها من الإلكترونيات اللي موجودة. في ظل العشر سنوات الماضية مع النماء الشديد للإلكترونيات والشاشات بقينا نشوف كتير من الأولاد بيجولنا العيادات نتيجة لأثر التلفزيون السلبي والكرتون السلبي على الأطفال. إذا كان ولا بد فديلهم نص ساعة في اليوم مقسمين يبقى شيء فاضل جدا وطيب جدا وأفضل كتير من هذه الأمور، لأن الأطفال اللي عندهم استعداد بيبقى عندهم مشاكل ضخمة بنقعد نعالج منها سنة واتنين، من تشتت الانتباه أو تأخر الكلام أو عدم وجود اجتماعيات أو إن الطفل بدأ يبقى عنيف أو الطفل بدأ يبقى حركي أو الطفل بدأ يبقى صداقاته قليلة، يبقى مطلوب إن احنا نقلل ده، يبقى لازم نقلله. الطفل اتفقنا في حلقات سابقة برضو إن الطفل لو رمى نفسه أو حاول إن هو يصعب الأمور، إنه يصعب علينا يعيط يعمل نتيجة لأمر ما، خد انتباهه لشيء آخر، ما نجحش يبقى تسيبه على رد فعله بهذه الدرجة لحد ما تتنامى هذه النقطة وتقل بالتدريج ويصبح هذا الرد الفعل اللي بيعمله الطفل للتأثير على قراري غير موجود. في اتصال آخر، منصور، أستاذ منصور اتفضل. قائم الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ منصور اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل.
حضرتك أنا معايا ابني في يعني
اتفضل.
حضرتك معايا ابني يعني في ثالثة إعدادي، هو بس تلاقيه بيتصرف تصرفات الأطفال يعمل في المذاكرة تعبنا، ما يعني ما منتبهش حتى ما مركزش في المذاكرة، متوه دايما كده وينسى الحاجة بسرعة، حتى لو بعت على حاجة ينساها بسرعة كده ومحيرنا معاه.
يعني ايه تصرفات أطفال؟
نعم؟
يعني ايه تصرفات أطفال؟
يعني هو دلوقتي عنده 15 سنة، بس تشوفه يعني التصرفات اللي بتصرفها من سنه ال 15.
زي ايه مثلا؟
الو
زي ايه؟
الو
معاك على الهوا.
بس انا كنت كشفت قبل كده على اساس يعني حاله التشتت دي، مثلا تشتت الانتباه والحاجات دي، فاعطوني اوميجا 3 ولقيت برضه لسه ما نفعش معاه برضه.
طيب انا اقول لحضرتك حاجه، هجاوب على حضرتك. حاضر حاضر يا استاذ منصور، حاضر. موضوع الاستاذ منصور اللي بيتكلم عليه على ابنه اللي في ثالثه اعدادي ده موضوع مش صغير، موضوع كبير وبيشمل نسبه كبيره من الاطفال، بيصل اعدادهم ل 17%. لكن في حاجه مهمه تلفت انتباهي للموضوع ده، طفل مشتت، اداؤه الدراسي ضعيف، يعني ماشي في الدراسه بالعافيه، المدرسين بيشتكوا منه، بابا وماما بيشتكوا من تركيزه، كمان سلوكه أصغر من سنه، في الغالب هيبقى بيلعب مع الأطفال اللي أصغر منه مش الأطفال اللي في سنه، وسلوكياته ما فيهاش اعتمادية على النفس في سن 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15 سنة، ولكن بيبقى أقل من سنه. المخاوف اللي عند الطفل ده هتلاقيها طفلية أكتر من إيه؟ من كونها في سنه. الكلام ده دي مشكلة. المشكلة دي في بعض أوقات ربنا زي ما حبانا بالإبصار وبالقدرة على إن أنا أشوف، قد يصاب البعض بقصر النظر أو طول النظر، خلاص؟ وبالتالي اللي عنده قصر نظر وطول نظر ده ما بيجيش بالتوجيه، بيجي إنك تجيب نظارة تحطها على عينيه تعوض الفارق في الإبصار عشان نظري يبقى حاد 6/6. كذلك القدرات الذهنية، وما اقصدش بالقدرات الذهنية ان الطفل ذوي احتياجات خاصة او قدراته متدنية العقلية، لا، انا اقصد في بعض اوقات ان القدرات الذهنية اللي هي موجودة في الدراسة، في الحياة، في تكوين الصداقات، في ردود الافعال، في اتباع النظام، في غيرها من الأمور، قد تكون أقل من الطبيعي. فلو كانت 90 مثلا في المعدل المتوسط، ابني ممكن يتولد وهو قدراته 80 أو قدراته 85 أو قدراته 89 أو 88. الأطفال دول ما بيتعرفوش، فبنقول عليهم إن دماغه مش في المذاكرة، إن الولد ده لعبي، إن الولد ده ما بتحملش مسؤولية، إن الولد ده مش مركز، ويبقى عندنا الوصف بتاع المشكلة بالرغم إن السبب عضوي في قدراته العقلية والذهنية، إلا إني بشتغل بالنظام البلدي، يا ابني ركز، يا ابني ذاكر، يا ابني كده مش هينفع، يا ابني كذا، والمدرسين ممكن يشدوا ويضربوا في بعض أوقات عشان الولد يركز، ومش هيركز ومش هيتجاوب، والتشتت في الانتباه مش هيجيب نتيجة إلا بالعلاج. أولاد زي دول محتاجين قياس عند استشاري أو أخصائي طب نفسي عشان تحسب له القدرات بتاعته والإمكانيات بتاعته. هو ابني غبي؟ هو ابني متخلف؟ هو ابني دماغه على قده؟ مش كده المسألة، ما بتقص بالتعبير ده. المسألة بتقول زي الإبصار ما هو بيبقى بعض أوقات ضعيف أو عنده طول نظر، بيبقى برضو في بعض الأطفال اللي قدراتهم أقل من المعدل. القدرات الأقل من المعدل دول محتاجين إن يتقاس القدرات دي، والتشتت ده يتقاس باختبارات معروفة ومنتشرة وموجودة، وبعد ما بنحسب القدرات بتاعة الطفل بنديله علاج للانتباه وللتشتت. في حالة الأستاذ منصور ادوله أوميجا 3. أوميجا 3 ده زيت كبد الحوت، ومن المفترض فيه مركب اسمه أوميجا، والأوميجا دي من الحاجات اللي بتزود التركيز شوية عند الأطفال، لكن لو ما نجحتش في إنها تزود التركيز يبقى الطفل ده محتاج تطبيق اختبارات عليه، خلاص، في نفس الوقت العلاج، في علاجات كتيرة لهذا الأمر، خلاص بنسبة 90% بيتنجح هذه العلاجات وبتحسن أداء هذا الطفل وبتنمي قدرته وإمكانياته، والجزء المتبقي بيقوم عليه الأداء السلوكي للأخصائي النفسي العادي اللي هو بيشتغل بعد عملية التشخيص اللي بتتم عند الطبيب النفسي، وبعد العلاج بنقول لك والله يروح للأخصائي عشان يزود تدريبه على الجانب الأكاديمي، يزود تركيزه في التعليم، يزود قدراته في التعامل الاجتماعي. فأنت محتاج استشاري أو أخصائي طب نفسي عشان يعمل الخطوات اللي موجودة، وإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله. اتصال ثالث بتاع الحلقة. سلام عليكم. مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو وطيت التلفزيون وسمعتنا من التليفون يبقى عليكم. أفضل.
ألو.
اتفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
تمام.
دكتور كان في استفسارين بس. هو الأول أنا ابني ليا ابن اسمه عبد الله عنده 10 شهور.
اتفضل كمل.
أول استفسار كان بخصوص موضوع التلفزيون، وحضرتك قلت من شوية بخصوص قصة التلفزيون دي. لو أنا مثلا بدأت معاه، أنا كنت قريت دراسة فعلا إن هو التلفزيون فعلا بتاعه بيبقى له أثر سلبي عليه، بس هل لو أنا مثلا في أوقات بخليه مثلا يشوف قناة زي قناة الحرم المكي أو الحرم النبوي أو الكلام ده، هو ما بيقعدش ملتف لها مدة طويلة.
اقفل التلفزيون يا أستاذ مصطفى.
إن هو يسمع قرآن كتير أو كده بتاع دي نواحي تبقى لها برضه تأثير سلبي.
أستاذ مصطفى.
تمام أنا قفل التلفزيون.
لا أنا بقول لك اقفل التلفزيون حتى لو هتفرجوا على الحرم المدني والحرم المكي اقفل.
نعم.
لأن القضية مش في اللي بيشوفه الطفل. القضية إن هذا الجهاز بيشد انتباه الطفل ال- 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 القدرة الإبصارية والقدرة السمعية عند الطفل بتستجيب للمثير الأكبر اللي هو الألوان والأشكال بتاعت الصور، فبتقلل وتضعف الانتباه بتاع الطفل لباقي مناحي الحياة. فبيبقى الطفل هنا متلقي مش متفاعل، فعشان كده موضوع التلفزيون من فضل حضرتك تغلقه، لان عشان في مجموعة من الاطفال بيبقى عندهم استعداد ان الجهاز العصبي يبقى فيه كسل، والكسل ده يؤدي الى تشتت في الانتباه، وبالتالي يؤثر عليه كمان في الكلام، ويؤثر عليه في المحتوى الاجتماعي، ويؤثر عليه في التفاعل. فمن فضل حضرتك بعد سن سنتين ونص الى ثلاث سنوات تبتدي تفرجه بشكل هادي، بعد ما يكون راح حضانة منتبه كلامه كويس تفاعله جيد. انا سعيد بالاتصالات النهاردة، مش عشان حاجة، بس عشان اؤكد تاني ان الاباء اما بيتكلموا بيطربوني حقيقة باهتمامهم بأولادهم بشكل عملي، بأنهم ياخدوا الريادة الحقيقية في عملية التوجيه، في الخوف. شوف الأب 10 أشهر وبيخاف على ابنه من الخطوة دي، يعني التلفزيون متاح والدنيا بسيطة، افتح التلفزيون ونعمل ما فيش مشكلة. لا، هي الفكرة القلق الأبوي اللي موجود عند أستاذ أسامة نفس الحكاية، السنة سن سنة و8 أشهر، وأستاذ منصور، يعني حاجة تسلج الصدر، لأن اللي بنشوفه في خضم رحلة الحياة إن الأمهات هما اللي بيبقوا دماغهم قوي في المشاكل دي، لكن كون الآباء يتفاعلوا ده شيء جيد. ويعني طبعا مداخلات الأمهات يعني بتبقى برضو مقدرة، لكن يعني حبيت أنوه عندها. في اتصال آخر. اتفضل. أمة الله.
ألو.
اتفضل يا فندم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. نوطي التلفزيون شوية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي.
اي حدك سامعني؟
سامع كويس.
حضرتك انا ابني عنده 5 سنين. معايا؟
استرسلي يا فندم.
الو.
مش عارف.
ايوه بقول لحضرتك انا ابني عنده 5 سنين.
كملي يا فندم. هو في مشكلة في الاتصالات النهاردة ولا؟
ايوه حضرتك هو بيخاف. يعني بيروح حضانة دلوقتي وبيخاف من أي حاجة. بعدين دلوقتي ما بيرضاش إن هو يضرب مثلا يعني يضرب صحابه، صحابه يضربوه وأرجع أقول له يعني في إيه وكده أهوت. يعني مش بيضرب اللي يضربك. فبيخاف. يقول لي كنت عايز أضربه بس ما ضربتوش. كنت هعمل وما عملتش. مع العلم ان انا يعني ايه في محفزات، في تشجيع لما يجي يذاكر او لما حاجات كده هو يعني زي ما حضرتك بتقول. وكنت الاول بشفط، الاول كنت بضرب. دلوقتي لما سمعت حضرتك بتقول الكلام ده كله ان كده غلط وازاي لا ومش عارف ايه والكلام ده كله، بطلت خالص ان انا ايه اضرب. بطلت حتى ان انا ازعق الا بس يعني حاجات ايه حاجات بسيطه جدا. فانا مش عارفه ايه سبب الخوف بتاعه دوت، وان العيال يضربوه هو ما يضربهمش او ما ياخدش حقه حتى.
حضرتك الولد بيروح حضانة من امتى؟ من سن كام؟
انا مش سامع حضرتك. ايوه
حضرتك اسمعيني من التليفون. أيوة. سيبك التلفزيون مش هيوصل لحضرتك الصوت الا متاخر.
انا سمعت من التليفون، انا بس مش سامع صوت حضرتك خالص من التليفون.
اه للاسف
مش سامع.
دخل الحضانه من امتى لو حضرتك مش هتسمعينا؟ يبقى
دخل الحضانه ايه
من امتى، من سن كام؟
هو دلوقتي عنده 5. دخل الحضانه من 3.5 كده هو تقول 4، يعني من حوالي 4 سنين.
من حوالي سنه يعني.
اه
سنه.
اه
والمخاوف دي كانت موجوده قبل كده ولا جدت مع الحضانه؟
نعم.
المخاوف دي كانت موجوده قبل كده ولا جدت مع الحضانه؟
هو الاول يعني الاول كان بيضرب وبياخد حقه وكل حاجه وكان كويس ومفيش اي حاجه، بس لما ابتدى ان هو يروح الحضانه وكده هوت ابتدى ان هو ما ياخدش حقه. ابتدى ان اللي يضربه يسيبه. اقول له طب انت ما ضربتوش ليه مثلا؟ يقول لي يعني انا كنت هعمل وما عملتش، كنت عايز اضربه ما ضربتوش.
طب حضرتك حضرتك طلبت منه انه يروح للمسؤوله بتاعه المشرفه بتاعه الحضانه؟
مش سامع.
طيب معلش هو الاتصال مش يعني نتمنى انه يكون تواصل تاني بس يعني. طيب تعالوا نتكلم بس في مساله ماما وتوجيهها للطفل. في بعض اوقات الطفل كان لسن 4 سنوات موجود في البيت، دلوقتي عنده 5 سنين. في خلال السنة دي بدأت تظهر عوارض على الطفل بعد ما راح الحضانة، انه بدأ يبقى خايف، خواف. خلاص في احتمالات كتيرة للموضوع، عشان كده كنت عاوز أسأل أسئلة كتيرة عشان نشوف رد الفعل بتاع الطفل ده نابع من طريقة التربية اللي كانت موجودة قبل ذهابه للحضانة او لا. في بعض اوقات اما بقى عصبي ونرفوز وبمد ايدي ده بيقابل عند الطفل بعند شوية وقدرة على انه يرد بين الناس اللي يعرفهم، ولاد عمام، ولاد خلان، اخواته، المحيطين، غيرهم من الامور، لانه هو داخل المنزل بيبقى عنده قدرة حماية وامان. فدي واحد. خلاص ده احتمال، وبالتالي هو بالنسبة ل4 سنوات الاولى ممكن اكون كان هناك قدر من التفريغ للعصبية وللضرب اللي حضرتك كنت بتعمليه في المحيطين، لكن ده ما بناش ثقة ابنك، ده انتزع قدرته على انه يواجه. طب هو كان بيواجه في البيت ازاي؟ لشعوره بالامان داخل المنزل. دايما الراجل الضعيف الشخصية بيبقى يجعجع في البيت، جوه بره البيت بيبقى عامل زي ما يكون ايه ضعيف لا يستطيع ان يتحدث عادة كده، اللي هو اللي بيبقى حد شويتين عصبي حبتين صوته عالي حبتين في البيت بيبقى جزء منها ضعف في تركيبة الشخصية أكثر منها قدرة وقوة وثقة في النفس. فده احتمال أولي. الاحتمال الثاني إن الولد قعد 4 سنوات داخل المنزل جو مغلق خلاص، وبالتالي قدرته على تكوين العلاقات الإنسانية ضعيفة، وبالتالي عنده هذه القدرة ما خلتوش يثق في نفسه عشان يقدر يرد ويواجه اللي بيواجهه، وبالتالي قدرته الاجتماعية في التعامل ضعيفة. ده احتمال تاني. الاحتمال التالت انه في بعض اوقات الاطفال بيحتاجوا قدر من وجود السلطة اللي مفقودة داخل الحضانة، ان المشرفة غايبة مش موجودة، ان هو من المفترض في السن ده مش اللي يضربك يضربه بس، لكن في نفس الوقت لازم ابني ياخد حقه، بس بشروط انك لازم تروح للمشرفة عشان تقول لها وتشتكي لها ان فلان ضربني، فلان شدني، فلان زعلني، فلان ضايقني، ودي الخطوة الاولى. لكن مش هنطلب من الطفل وهو خايف بالمنظر ده ومتردد بالمنظر ده ان احنا نضغط عليه اضرب اللي يضربك، اعمل اللي بيعملك. يبقى الولد ده عنده مشكلة لو ما قدرش يعمل ده، لانه الثقة ضعيفة، فمحتاج قدر من ان احنا نديله قدر من الثقة. العصبية بتاعتك هديت الحمد لله، مد الايد قلت الحمد لله. الولد ده محتاج تروح تدرسي الحالة الوضعية بتاعته داخل الحضانة، اخباره ايه، تفاعله ايه، تعامله مع المشرفين عامل ازاي، تنبهي على المشرفين ان في حد ممكن يضايق الولد، اما يجي يقولك يبقى تبتدي تديله الثقة والحماية عشان يقدر يدافع عن نفسه في الوقت. الحاجة التانية الرياضة مطلوبة للطفل اللي زي ده، الطفل المهزوش شويتين ده بحتاج رياضة، ممكن تكون سباحة، ممكن تكون كاراتيه، ممكن تكون اي لعبة من الالعاب المتاحة في الوقت ده، لكن هذا الطفل يحتاج الى معالجة خاصة، لانك انت طفلك مهزوز وفي نفس الوقت انت بتزقيه عشان يعمل خطوة هو مهزوز فيها، يبقى الثقة هنا ضعيف. يبقى محتاج تنمي علاقة ابنك بالمدرسين وبالمشرفين وبالقائمين على الحضانة اكتر من انك توجهي ابنك روح اضرب الولد اللي يضربك. طبعا هنا في تعدي على النظام العام اللي المفروض ان انا اروح اشتكي الاول واشوف رد فعل المدرسة والمديرة والمعلمة وغيرها من الامور، وبعد كده باخد الخطوة اللي موجودة. ممكن تقولي له اللي يضربك اضربه بس بشكل عنيف من حضرتك، في نوع من انواع التحفيز الزيادة، في نوع من انواع العصبية الزيادة، ده بيهز شخصية هذا الطفل. الطفل ده محتاج تشجيع، طبعا محتاج تشجيع، محتاج يعني حاجات كتيرة لفهم سلوكه وخصوصا مع زميله. اللي بيخلي زميله يضربوه هل هي تلقائية، هل لانه بيغلس عليهم، هل لانه هو مش بيتفاعل معاهم، هل لانه ما بيقتسمش الالعاب معاهم او اللعبة معاهم. الموضوع ده محتاجين مرة جاية ياريت يعني تتواصلي معانا عشان تشرح الموضوع بشكل اوضح. وتبقى النقطة الاساسية اللي بنرمي اليها الثقة بالنفس، احد مقدرات الرجولة في التربية اللي المفترض علينا ان احنا نربي اولادنا عليها. ولو انا اخرجت منتج ثقته ضعيفة، كلمة تجيبه كلمة توديه، ملوش رأي، زي ما بيقول بيتلعب في ودانه على طول، كلمة تجيبه يمين كلمة تجيبه شمال، تابع للآخرين، تأكدوا مهما علمتوا اولادكم، مهما اديتوهم معاني، مهما علمتوهم الصح والغلط، اللي غير واثق في نفسه هيضيع كل ده. عشان كده حابب قوي ان احنا نبتدي باساسيات التربية وبعد كده نبني عليها عشان نطلع مسلم حقيقي. لازم يكون واثق من نفسه، قادر على التعبير عن نفسه، في اللي بيقدر يسمعه ويتحاور معاه ويتناقش معاه، سواء كان في السن 17 او 12 او 10 او 6. وياريت بلاش الضرب، بلاش العصبية، بلاش النرفزة، بلاش ردود الأفعال العنيفة، لأن ده ملوش علاقة بالتربية، سواء إن احنا بننفذ غضب شخصي منا على الأولاد وهم ملهمش جرير. أشوفكم يوم الخميس القادم إن شاء الله قبل الساعة بتوقيت القاهرة إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow.